لأنه أتى بشيء عظيم. ولذا يريد فجر هذه لا تتصور، لا يتصور الإنسان العاقل أنه سيلقى الله عز وجل وهو عليه غضبان يقدم عليها. وقد تهاور الناس اليوم في الأيمان وأكثروا فيها، وأصبح بعض الناس والعياذ بالله يحلف وهو كاذب، نسأل الله العفو والعافية. فهذه الحلف بالله كاذبا من الكبائر، نسأل الله أن يجينا وإياكم من الأيمان الكاذبة. نسمع
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان، وفي الرواية الأخرى وهو عنه معرض، فقال العلماء: الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وذمه، والله أعلم.
هذا الملك من مواطن في مواطن كثيرة في شرح النووي مثلها، وهذا من الأخطاء العقدية عند الشارع. الشارع أعني الإمام النووي أخذ كلام غيره من الشراح، وعلى رأس الإثنان المازري والقاضي عياض، واحتجله وتصرف فيه واقتصر أحيانا على عبارات، وأحيانا اختصر مفاد الكلام، فهو لم ينشئه أولا. والنووي من المشغلين مثله، ولم ينشغل في علم الكلام، ولا شاعر من انشغل بعلم الرواية. أخطاؤهم وأخيارهم أيسر من غيرهم. وحاله في حالنا ان تلقينا عبارك عالم من علماء النهر فقال خطأ، فقد الله لان ما لكم يحق فيه. فالله لك العبارات فيها تقرير العقيده البشريه من علمه ولم ينشئها هو، وأقول هذا من خلال استقراء تام لجميع المواطن التي وقع فيها التأويل في كلام النووي وعرض كلامه على الكلام الذي وقع اليوم. جميع التأويلات الواقع عند النووي مأخوذة من غيره. بناء على هذا، ولكن الإنسان ابنه بأكله وجدنا إلى الله يجب في عصور فيها الحقاق فادت فيها الحراق وانتشرت، وقال بعض العلماء النسلة من هذه الحراق ويحنثوا وفي القرآن نجدهم فجأة تشدهم جنبهم ويضغط عليهم واقعهم ويرددون ويقولون. وكما قرر الشاطبي أن الإنسان مهما يمكن من علم وتحريرا وتفكيرا وعلق وتبحر لا بد ان يحتاج الى التقليد، لا بد. فهذا من المواقف التي وقع فيها الامام النووي في الخطا، قلد فيها غيره ممن سبق عفى الله عنه وظن به حسن ابن عطار في الموجب ممن لازمه في الروايات ولم يحصل على غيره، حتى انه مثل بمصطفى النووي، وكان اخر الامام الذهبي في الرضاعه لما التقى بشيخ الاسلام ابن تيميه تراجع عما اخذه من معتقد مثل معتقد النووي، والف كتابه الاعتقاد الخالص من الشكوى والانتقاد وهو مطبوع، وقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة بالجملة على وجه الحسن. والنفس سبيل إلى عذر النووي أكثر عذره من عذر الإعذار ابن حجر، وإن كان كلاهما إمام، فإن ابن حجر اطلع على كتب ابن تيمية ورحم الله ابن تيمية فإنه ابنة وحده، ولولا مهابة الإمام أحمد ومنزلته لكنت عن ابن تيمية إمام أهل السنة. بالتدبير الذي قام به ولخروجه عن أنفه العلماء في زمنه وعصره وتقريره ما جاء عن رسول الله وصحبه بحجة ووضوح ورد ذلك بالمقاصد والأدلة وتقريب السنة، ولا سيما كلامه ولا سيما كلامه الكلام. فالترحم على النووي منه، وكما ان ابن حجر فنترحم عليهما ونسال الله عز وجل ان يحشرنا واياهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسب اولئك رفيقا. ولكن حبنا للحق احب الينا من انفسنا، قبل ان هؤلاء والناس في دين الله محكومون حاكمين ويحتج لهم فلا يحتج بهم، فكلامهم يحتاج للدليل وليس كلامهم هو الدليل. فقوله هنا وقال للنبي قال العلماء والكلام من النبي محفوظ عن القاضيات، قال العلماء الاعراض والغضب والصف من الله تعالى هي ارادته ابعاد ذلك المغضوب. فيعتبر الامام النووي رحمه الله ان معنى الغضب هو اراده الانتقام، فيتاول صفات الفعل، واهل السنه والجماعه يقولون ان صفات الله عز وجل السلوكيه هي صفات ذات، هي صفات فعل، وصفات الفعل هي الصفات التي تعود الى لحيئته. وكان الله عز وجل متصفا بها منذ الأجل مثل الإعراب الصح والحب والبغض والغضب وما شابه. قال النووي وغيره كان الغضب يجرب غليان الدم في الأرواح، وهذا مستحيل في حق الله. فلكن ما هذا المعنى؟ قال المعنى إرادة الانتقام. كل الإرادة معناها مين القلب قلب سعيد في حق الله، فضربت من شيء وقعت في شيء أثبت منه لو أننا ألزمناكم بما قلتموه ولديكم ما لجئتم إليه. ولذا إن الله قال من لا يقع الإنسان في التأويل حتى يقع قلبه في التشبيه. قال المؤول المتأول يشبه، وإذا قالوا من شبه عدد غنما ومن أول عدد عدما فماكن الصفات مع اختلاف الذوات تشابه الصفات مع اختلاف الذوات لا يستلزم ان هذه الصفات واحده. خذ صفه راس وابصها الى ذوات مختلفه، تاخذ راس ابره، راس جبل، راس ادم، راس خنزير، تكون هذه الصفات مختلفه باختلاف الذوات الصفه واحده، لكن لما اضيفت الى ذوات متعدده اختلفت الصفه باختلاف الذات. ولذا قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزل الله عز وجل نفسه عن كل نفس وعين وكنا أثنى على أنبيائه. أتدرون لما؟ لأنهم لا يصفون الله إلا بما هو حق الله. عندما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات لله سواء كانت صفات فعل او صفات ذات فإننا نثبتها على نحو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قائد ليس كمثله شيء فهو يدخل في الغدر فنثبت الغدر صفه الغدر لله عز وجل ولا يكون من رب الغدر غدر في التقاء لله غدر لله حب وبغض وهكذا لقد تكون بعض الصفات تشترك في صفه الذات وصفه الفعل كصفه الكلام فصفه الكلام بالنظر الى الاحاد الى المخاطبين الى افراد المخاطبين هي صفه فعل وبالنظر الى هذه الصفه لقيامها بذات الله عز وجل فهي صفه ذات فقال الشارح ان الغضب من الله وارادته ابعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتاديبه وانكار فعله وذنبه هذا تاويل غير مرضي والصواب ان يقال ان لله عز وجل غضبا ورضا وسخطا يليق بجماله وجلاله وكماله والله اعلم نسمع
قال واما حديث الحضرمي والكندي ففيه انواع من العلوم ففيه ان صاحب اليد اولى من اجنبي يدعي عليه
اتهام صاحب اليد اولى من اجنبي انا ساكن بيت ولي عليها لو جاء واحد اخر بالساكن البيت انا اولى بها منه وفي روايه ما قصدينها قال لي فيها زرع هذه الارض مين اللي فيها زرع فالزرع الخرائم الاسلاك ما يزرع الانسان ارضا لو تتلاح على الغالب وقلنا في هذا الدلال على جواز العمل بالفرائض وهذا مثل جرير عن العلم فصاحب اليد اولى من الاجنبي المدعى عليه طيب الفائده الثانيه
قال وفيه ان المدعى عليه يلزمه اليمين اذا لم يقر
المدعى عليه ماذا يلزمه يمين هذه ما اقررت بدعوى المدعي فحتى في دعوته يلزمني اليمين هل حلف اليمين مذموم لا بعض الناس يظن ان الحلف بالله مذموم هذا خطا الحلف بالله تعظيم لله فانت لما تحلف لا تعظيمه لا حرج على التحليف ولكن من جرى على اليمين اثبات اخلاق وضرب ما انت مخيانه او طريقه او غضب او رساله الحمد لله ليس ايمان لا تشكر في ايمان والحمد على الشيء الكريم الحقير لان الشيء الذي لا يستحق بحيث في حاجه يجبرون الى الانسان يخشى عليه من المحذور يخشى من ان يجد لسانه فيحدث شغيله ولذا العاقل ينتبه لقول الله عز وجل واحفظوا ايمانكم يجب على المسلم واجب عليه ان يحفظ يمينه وربنا قال ولا تطع كل حلاق مهين هذه الصفات ليست محموده لكن الحمد لله لا احلف لا تتحرج من حلف احلف لا حرج ولا دين الله عز وجل لكن لا تشكر ولا تعود بشارك بحيث تصل احد جديد بينك وانت تشعر والحمد لله كما قلنا امر مشروع حرجته فاذا واحد يعمل شيء ولا يقر له من ادعاه واريد ان اثبت ان هذا الشيء واحلف ولا حرج نسمع
قال وفيه ان البينه تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير يمين
انا يدي على بيتي فجاء رجل وادعى على بيتي جاءت لي بينه ايهما اعطى بينته ان يسلم هذه السلعه تحت يدي البينه لذا قال الشارع وفيه ان البينه تقدم على اليد ويقضى لصاحبها من اليمين اذا فزت البينه ليس مطلوبا منه ما تبي اليمين هذه بينه لا يجب ان تجيب فالانسان يحلف يقال يقضي من بينه نسمع
قال وفيها من الفاجر المدعى عليه تقبل فيزيد العدل وتسقط عنه المطالبة بها. وفيه أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال الخصومة يستغل ذلك منه.
إذن قال وفيه أن أحد الخصمين إذا قال وفيه أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل هو يمين مرت ما قتل عنه قال مؤمن فاجر عليك اليمين هات الدليل ما عندك دليل يطلع في اليمين فاجر يبيع للكذب ملك اياك حتى اليهود في قصه التصادم قالوا يحلفون في اليمين ويضربون الدليل قال فقال لي اسلم ليس لك الا هذا ملك اليمين هات الدليل ما عندك دليل يطلب اليمين والراجل يحلف امره الى الله عز وجل. ولذا قال الشارح يجي ان يريد الفاجر مدعى عليه تسلم كيمين العدل يقصد المطالبه هل يريدها ثمره؟ ما هي ثمرتها؟ انت يا من تطالب خير يريد اسكت اسكت خلاص ملك الشيئات. وفي ايضا في الحديث دلاله على ان الخصم الصالح والخصم الطالح في سورة الحكم سواء بمطالبة البينة أو الولي. جاء رجل فطالب ادعى على رجل آخر وجاز ادعى على رجل آخر شيئا نقول الجنة. جاء رجل صالح ادعى على آخر شيئا نقول الجنة. الصلاح والصلاح عند العلم في هذه المسائل وسائل مثل الحجاج والله اعلم.
قال وفيه ان الوارث اذا ادعى شيئا لمورثه وعلم الحاكم ان مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم منه.
ماذا بالقرائن؟ قال قبلها وفيه ان يحدث خصمين الى قول صاحبه انه ظالم او فاجر او نحوه في حال الخصومه يحتمل ذلك منه. في اسناد هذا ظالم هذا كالحقي هذا كذاب هذا كذا هذه اشياء ماخوذ عنها هذه اشياء تجوز فقال العباد لما يدخل اقره وفي حلف اسم هذه الان التي تخرج من الانسان ويريد ان يؤكد حقه وان غيره ظلمه فلا حاجه مثل هذه الالفاظ اما بعد ذلك قال لهم موت الاشعار كغيره فلو ان رجل قال لاخر اعزكم الله يا كلب اي كلب اي حمار او ما كان فبيعذر لكن لو كان كافر هذا في الحق يقول لكم الحقوق هذا يقول الله حق مش حيث يكون ويريد ان يكتب انه فعل حق لا شيء لا شيء ثم قال ما رح يدع شيئا خلاص بدع اليد عليه وعدم مطالب هذا الناس وما حد جاء للقاضي وقالت فتحصل حاصل هذا المال كان لفلان امس واصلح اليوم بده فلان فقال من الوارث له في هذا المدة اجازه له الحكم به اما الاستعمار كانت في والده وانها اصبحت لك ولم ينازعك في اخر مهما زكت النبي صلى الله عليه وسلم زكت النبي صلى الله عليه وسلم فايضا عمل بالقرائن ليش والده وضع يده عليها وعدم وجود من يطالب بها من قضاء هذه قرائن على انها لا كما قال ابن القيم قال الرجل وجدنا رجلا على الارض ميت بدنه واخر يحمل سكين ويعرض هذه قرينة على مثلها وقاصر لو وجدنا رجل على راس اثنان وبيده شمال وياكل ورجل اخر ولا اخر غني وليس على راس شمال وهو في بلاد الا ان يمشي فيها احد الا بالشمال ففي قرينه على ان هذا الشمال مصروف من الاجر ففي قرائن مليئه بلا تهمل وقد أن ابن سليمان عليه السلام لما جاءت امرأته تقتل في ولد فنمى سليمان بعيد قبائل الكبرى. فجاء رسول الله عليه السلام فقال هاتني ولد، هاتني ولد. فقال هاتني سكينا، هاتني السكين. فقال قارون ماذا تفعل كبرى؟ ماذا تفعل؟ قال سأقسمه رزقا واعطي كل منكما رزقا. فقال ابن ولعه. فقال عليه السلام هو لك الولد بطرائد. جاريات من ترى رجلان يتنازعان في خطيفه في شمله كانوا عرفهم فلو ان الرسول رجلهم الحشره. فقال هات المشفق، هات المشفق مشفق الرأسين. فخرج وابره من راس احدهما فقطع بالخطيفه الى بطريقه. وهكذا الحكم بالفرائض يؤمن به ولا حرج فيه ان شاء الله. نسمع.
قال وفيه ان الوارث اذا ادعى شيئا لمورثه وعلم الحاكم ان مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم به ولم يكلفه حال الدعوى بينه على ذلك. وموضع الدلاله انه قال غلبني على ارض لي كانت لابي، فقد اقر بانها كانت لابيه. فلو لاعب النبي صلى الله عليه وسلم لانه ورثها وحده لطالبه بينه على كونه وارثا، ثم لبينة أخرى على كونه محقا في دعواه على خصمه. فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك، معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعها، وإنما يكون ذلك بأن يشهد بكونه وارثا وحده وأنه ورث الدار. فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ويجوز أن يكون مرادا، والله أعلم.
ما معنى الشرع الأخيرة؟ نسمع توجيه فقرة بكامل. نريد أخا يقرأ الفقرة ويوجهها. ما نرى بالشارع بها؟ من نقرأها لنا ويوجهها؟ تفضل. نقرأها، قرأها لنا ويوجهها. وأنا أقرأ لكم قبلها، أقرأ لكم الحديث. ما يلزم الحديث. لما جاءه الإثنان الخصمان في الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم بينته. المدعي هل فقر لمن بينته؟ على ماذا؟ على ماذا بينته؟ على انه قتل عنيك؟ ذل بينتك على انها كانت لأبيك وورثها منه؟ هذه الفقرة هذه المعنية. قوله بينتك، من ورد بينتك؟ بينتك سواء من زعمت ان فلانا قد غصب عنيك فهذا دليل بالبينة على موت الغضب، أو بينك ما لم زعمت أنها غلطت في أبيك فأصبحت لك هذه البينة على هذا. هذا هو ما نسمع. نسمع الكلام الشرح ونسمع تهديده.
قال وموضع الدلالة أنه قال غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقد أقر بأنها كانت لأبيه. فلولا علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ورثها وحده لطالب ببينة على كونه وارثا، ثم ببينة أخرى على كونه محقا في دعواه على خصمه.
إذا ماذا قرر الشارع؟
الأولى.
قرر الشارع الأول حاط البينة على أنها على أنه انتزعها منه. تفضل.
فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك، معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعها، وإنما يكون ذلك بأن يشهد بكونه وارثا وحده وأنه ورث الدار. فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ويجوز أن يكون مرادا، والله أعلم.
نسمع ماذا توجيهك؟
التوجيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب البينة أن هذا اقتصم الأرض منه وقد كانت لأبيه، فأقره صلى الله عليه وسلم أنه ورثها من أبيه وأن الأرض كانت لأبيه، وطالبه بالبينة على أنه انتزعها منه.
حسن. ولكن يقول اشتغل هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر مبنيون له، لأن الأصل معنى الظاهر معنى الأصل بالظاهر وأصل أليس كذلك؟ الأصل معنى الظاهر حتى يأتي الظاهر أكثر من هذا الظاهر، فنترك الظاهر الأول المجنون بالظاهر الثاني الغالب. إذا القول بالظاهر هم من أخطأ في العمل بالظاهر هو عمل بظاهر نص رد عليه بظاهر نص أقوى منه. الغاية في الظاهر وفق الشافعية على وجه الخصوص قائم على الظاهر خلاف فقه الحنفية والمالكية القائم على الغرض والمقصد وعلى المعنى وخلاف فقه الحنابلة القائم في الغالب على قول الصحابي وعلى النص والأثر. هذه الميزة عامة لكل مظهر من مدار قال الجواب أن هذا خلاف الظاهر ما هي هذا خلاف الظاهر يعني يا من تدعون أن يقولوا بينة على أن هذه الأرض كانت لي أبي حفي بين على هذا هذا خلاف الظاهر ليش قلنا لم يكن مرادك مما يقوله الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث بينتك أو يمينك. فقال علماء الحنفية وهذا مذهب الثوري والليث بن سعد والأوزاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم حصر الأمر باثنين البينة أو اليمين البينة أو اليمين فلم يجوزوا يعني أهل الغاية الحنفية والليث والأوزاعي والثوري لم يجوزوا العمل باليمين مع الشاهد. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمينه وشاهد. إذا القول يمينك بينتك أو يمينك ليس على وجه الحصر الذي لا ثالث له كما قال الحنفية وإنما يجوز أيضا إعمال البينة مع اليمين مع الشارب فالشارب تحدث على ذلك وهذا قول الجماهير وقضى لهذا الخلفاء الراشدين الأربعة عائلة بن عمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الراجح والجماهير يحصرون اليمين مع الشاهد في الأموال والحدود في الأموال والحدود ونأتي بتفصيل ذلك في محله إن شاء الله. نأتي الآن الدرب اليمين نقرأ الأساليب ونقف على اللطائف على وجه الأجلة ثم نقرأ الشرح ونرجو الله أن ذلك اليوم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار.
تذكرون الإمام مسلم لما ينقل عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة بين سميد من يذكر منكم مسلم يكثر من النقل بإسناد متكرر يتكرر 700 مرة في الصحيح عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه. تذكرون من يذكر تفضل صحيح عمرو بن حجر الساعدي عن اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن الذي هذا اسناد متكرر جدا وهو اسناد علي بن حجر الساعدي عن اسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. إذا كانوا لكم كنتم تذكرون أن مسلم نقل عن علي بن حجر في صحيحه 138 رواية بالضبط. قول المعين غلط. صواب 138 رواية على وجه العدل والفرق. أبو كريم محمد بن علاء شيخ مسلم من هذا؟ ما بال؟
مسلم أم لم يكثر؟ نحن بعد كتاب الإيمان.
الثراء من المسلم أصحب. كم رواية لمسلم عن أبي العلاء محمد بن كريب الهمداني؟ قلنا كم؟ 556 رواية أخرج مسلم عنه في صحيحه 556 رواية. طيب هاتي بسند لبيدي.
قال حدثني الحسن بن علي السلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق أخبرنا. وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن دريد قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عباسة بن أبي سفيان ما كان تيسر للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فواعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن مسر قال وحدثنا أحمد بن عثمان الدوفري قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله.
هذا الحديث له سبب ورود له ولا ليس له؟ ليس له. لماذا أورد التابعين هذا الحديث؟ للمنازعة التي حصلت بين عنبسة بن أبي سفيان وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص. والمنازعة كانت في دنيا. فعنبسة بن أبي سفيان هو أخو أم المؤمنين أم حبيبة وأخو يزيد بن أبي سفيان وأخو معاوية بن أبي سفيان. وعنبسة ليست له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما له رؤيا على غالب الظن. له رؤيا وليست له رواية. فكيف يعامل من له رؤيا وليست له رواية؟ يعامل المخضر بن عاشر في الجاهلية والإسلام. قلنا هؤلاء الإمام مسلم جعلهم في طبقة واحدة قبل التابعين وبعد الصحابة، وهؤلاء يعاملون على أنهم صحابة من حيث الرؤية وأنهم تابعيون من حيث الرواية. حيث الرواية هم تابعيون ومن حيث الرؤية هم صحابة. عند ابن أبي سفيان كانت بينه كان أميرا على مكة والطائف لأخيه معاوية وحج بالناس مرات كما ذكر ابن الأثير الكامل وغيره. وكانت له أرض الطائف وأجرى عينا بالقرب منها ليسقي بها أرضه. ولا تمر هذا الملا يمر هذا الماء إلا من خلال مروره بأرض لعبد الله بن عمرو بن العاص. فلما أجبره وقع بينهما ما وقع في هذا الحديث كاد يتقاتلا على الحديث. وهم صحابة رضي الله تعالى عنه هم بشر وظن أن نعرف أقدارهم وأن نحترمهم وأن نتأول لهم. وكما ثبت في الطبراني الكبير من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وكما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. وفي رواية عند البرقاني بإسناد حسن وفيها زيادة حسنة والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا ما تقبل ما بلغ مد أحدهم أو نصيصه. عند لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة أخته أم حبيبة وفي مرض الموت قال رحمه الله سمعت أم حبيبة تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في اليوم 12 ركعة وجبت له الجنة، والله ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة. فتذكر عمله الصالح في النزع، وهذا أمر حسن يسمى الإنسان وهو في النزع وفي المضايق والشدائد أن يتذكر أعماله الصالحة. لم يروي عن رسول الله مباشرة، وإنما روى عنه بواسطة حبيبة وبواسطة شداد بن أوس رضي الله تعالى عنهما. أما شيخاء أو شيوخ الإمام مسلم فالحسن بن علي الحلواني نزيل الحلوان ثقة، توفي 642 هجرة، وهو بغدادي الأصل، وإسحاق بن يعقوب نيسابوري بلدي للإمام مسلم، وهو الكوسج، وكنيته أبو يعقوب وهو ثقة أيضا وتوفي 251 هجرة. وأما محمد بن رافع فهو ممن مضى معنا، وقلنا الإمام مسلم توسط عنه فروى عنه 362 رواية. مسلم روى عن محمد بن رافع 362 رواية. أما الأستاذ أبي وليد فقالوا حدثني محمد بن حاتم، فهو ابن ميمون أبو عبد الله المؤدب المعروف بالسمين، قال عن الحافظ صدوق ربما وهم، وأخرج له مسلم في صحيحه 300 رواية، وتوفي 235 للهجرة. قال حدثنا محمد بن بكر، ومحمد بن بكر هذا قال عن الحافظ صدوق قد يخطئ، وهو البرساني، محمد بن بكر بن عثمان البرساني. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، وهو قرشي أموي لقبه أبو الجوزاء وكنيته أبو عثمان، توفي 546، وهو ثقة. قال حدثنا أبو عاصم، من أبو عاصم هذا؟ الضحاك بن مخلد الشيباني، كلاهما عن ابن جريج، كلاهما لمن تعود؟ تفضل. لمحمد بن بكر البرساني وضحاك بن مخلد ابو عاصم النبيل، الله اعلم. طيب اكتفينا هنا، نعود الى الشرح. نعود الى الشرح.
قال الامام النووي رحمه الله: باب الدليل على ان من قصد اسلم لغيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وان قتل كان في النار، وان من قتل دون ماله فهو شهيد. هي ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارايت ان جاء رجل يريد اكل مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: ارايت ان قاتلني؟ قال: قاتله. قال: ارايت ان قتلني؟ قال: فانت شهيد. قال: ارايت ان قتلته؟ قال: هو في النار. اما الفاظ الباب فالشهيد قال النضر بن سمين سمي بذلك لانه حي، لان ارواحهم شهدت دار السلام، وارواح غيرهم لا تشهدها الا يوم القيامه.
اخواني، اصل الشهاده في اللغه التبين، وربنا يقول شهد الله انه لا اله الا هو، اي بين الله انه لا اله الا هو. وسمي الشاهد بالشاهد لانه يبين الحكم للقاضي. فالشهاده في اللغه اصلها التبين والبيان. قال الشاعر: قال النضر بن سمين سمي بذلك لانه حي، لان الشهيد حي. وهذا ماخوذ ومنزوع من قول الله عز وجل في سوره ال عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وهذا ايضا ماخوذ من حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارواح الشهداء في ان ارواحهم في ارواح طيور خضر تعلق من ثمر الجنة. ولذا قال سمي بذلك لأنه حي، لأن أرواحه شهدت دار السلام وأتلوا منها، وأرواح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة. نسمع.
قال: وقال ابن الأنباري: لأن الله تعالى وملائكته عليهم السلام يشهدون له بالجنة، فمعنى شهيد مشهود له. وقيل سمي شهيدا لأنه يشهد عند خروج روحه ما له من الثواب والكرامة.
وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: فرحين بما آتاهم الله من فضله، في آل عمران أيضا. الشهيد يفرح بما تهبه فضله بمجرد خروج روحه. وعلى القول السابقة يتبين لنا معنى تذهيب الإمام البخاري في كتاب الجهاد، قال باب لا يقال فلان شهيد، لا يجوز لك يا عبد الله أن تقول فلان شهيد، بمعنى أن تجزم أنه من أهل الجنة، وإنما تقول أن أحسب فلانا شهيدا، نرجو أن يكون فلان من الناس شهيدا. وألف يوسف بن عبد الهادي رسالة ما زالت أصولها الخطية محفوظة في المكتبة الظاهرية بحرمة القطع بالجنة للأئمة الأربعة لأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، لا يجوز لأحد أن يقطع أنه في الجنة، ولكن نرجو أم أهل الدين أهل الديانة وأهل الصلاة وأهل التقوى، فنرجو أنهم من أهل الجنة. فلا يجوز أن تقول فلان بعيده شهيد، قل نرجو قل نحسب نسأل الله عز وجل وهكذا، لأن الشهيد سمي بهذا لأنه إما من شهد دار السلام، وإما لأنه مشهود له بأنه من أهل دار السلام، وإما لأنه قد شهد ما له عند الله من الكرامة والرضوان والثواب والأجر، وهذه كلها فيها جزء لأنها قلال من أهل الجنة. نكمل فقط الشهادة ثم نكمل في درسنا القادم.
قال: وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه، وقيل لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله، وقيل لأن عليه شاهدا يشهد بكونه شهيدا وهو دمه فإنه يبعث وجرحه يطلب دما. وحكى الأزهري وغيره قولا آخر أنه سمي شهيدا لكونه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم.
إذا سمي شهيد أنه يشهد على الأمم يوم القيامة هذا ليس خاصا به، لأن الله عز وجل قال عن هذه الأمة لتكون شهداء على الناس، فهذا أمر عام للشهيد ولغيره، هذه شهادة عامة. ولذا قال بعد هذا الكلام قال الشارح نسمع،
قال: وعلى هذا القول لا اختصاص له بهذا السبب.
ثم الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على أنواع الشهادة. الشهادة ثلاث أقسام: شهيد آخرة، وشهيد دنيا، وشهيد دنيا وآخر. نتكلم منومن بإيجاز أحكامهما أو لأحكام هؤلاء الأصناف الثلاثة في درسنا القادم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح ما أخرجه الإمام مسلم في الجامع الصحيح بسنده إلى ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن، قال: إنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أنا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. تكلمنا وقرأنا في الدرس الماضي أسانيد الباب، وتكلمنا على لطائف الإسناد، وتكلمنا عن الشهيد ولماذا سمي شهيدا، وقررنا أنه لا يجوز أن يقال فلان شهيد بعينه، وإنما يقال فلان شهيد إن شاء الله، فلان شهيد فيما نظن فيما نحسب لا نزكي على الله أحدا، وهكذا. وبلغ الإمام البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، وقلنا لا يجوز الجزم لأحد بالجنة إلا استخبر، فلا يجوز أن يقال فلان في الجنة وإن كان ظاهره أنه أعلم العلماء وأصلح الصلحاء. وصنف يوسف بن عبد الهادي رسالة ما زالت خطية محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق في حرمة القطع للأئمة الأربعة للجنة، الأئمة الأربعة المتبوعين، الأئمة الفقهاء، أئمة الدنيا. اليوم نذكر معنى الشهادة واقتر شهادة وما هو حد الشهيد. وأشار بهذا على وجه العجلة الإمام النووي، ونفصل فيما يتوافق مع الوقت وما يناسب الموضوع إن شاء الله. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام، أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال.
إذن هذا هو حد الشهيد عنده، وهو قوله: وأعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام، أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتل. وأضاف في المجموع قيدا آخر وهو عند الشافعية، فقال: بسبب من أسباب القتال قبل انقضاء الحرب، من مات في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال قبل انقضاء الحرب. الشهيد من قتل في المعركة يدافع عن دين الله عز وجل ليعلي كلمة الله، ولم يفر ولم يغل من الغنيمة، وقتل في قتال مع الكفار سواء قتل الكفار او ارتد سيفه عليه او داسه الناس او قتل خطأ من قبل المسلمين او تردد في بئر في اثناء المعركة او سقط عن شاهق، فهذا عند الشافعية شهيد بشرط ان يموت قبل انقضاء الحرب. فلو قتل وفيه اثر حياة واكل وشرب وتطبب ثم مات قبل انقضاء الحرب فانه شهيد. اما ان مات بعد انقضاء الحرب وكانت به اثر حياة فهذا عندهم له ثواب الشهادة ولا يعامل معاملة الشهيد، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. ووقع خلاف بين أهل العلم في بعض الجزئيات، وبينهم وثاق وفراق في كثير منها. فمثلا عند الحنفية الشهيد من قتله المشركون او وجد في المعركة وبه اثر، اي جراحة ظاهرة او باطنة. بينما عند الحنابلة من وجد به اثر وكانت به جراحة باطنة ولم تكن ظاهرة فلا يعاملوه معاملة الشهيد. فعندهم اي فعل الحنفية من حمل من المعركة وبه أثر حياة فأكل أو شرب ولم يوجد في المعركة ولو لم تنقض المعركة فهذا يغسل، خلافا للشافعية فعندهم الحد بقاء المعركة. بينما المالكية عندهم الشهيد من قتل في قتال الحربيين حتى وإن لم يقاتل، أو قتله مسلم يظنه كافرا، أو جافته الخيل، أو رجع إليه سهم أو سيف، أو سقط من شاهق، أو تردى في بئر، فهذا كله هذه الصور كلها شهادة عند المالكية وصاحبها لا يغسل. ولكن إن رجع من المعركة فهذا يغسل وله ثواب الشهادة، إلا في صورة واحدة: إن كان مغمورا، أي إن كان به غمرات الموت
فلم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم، خلافا للشافعية. فالشهيد على ما ذكر الشارع المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتل، بغض النظر هل وقع القتل من الكفار أم غيرهم. ثم قال: قلنا لا بد من قيد قبل قضاء الحرب عند الشافعية. والشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من مات في المعركة على الشرط المذكور بالقيود المذكورة ويقاتل من أجل إعلاء كلمة الله، وشهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة، من تحقق فيه هذه القيود ولكن قتل لمغنم أو لشهرة أو لشهوة خفية، فهذا شهيد في الدنيا وآمن وآمن بالشهداء، ولكنه عند الله في الآخرة ليس بشهيد. والنوع الثالث: شهيد في الآخرة وليس بشهيد في الدنيا، له ثواب الشهادة عند الله عز وجل، ولكن في الدنيا لا يعامل معاملة الشهداء. وسيأتي في كلام المصنف تمثيل على النوع الثالث، ونحاول في التعليق إن شاء الله أن نحضر ما ورد في السنة من هذه الأنواع. فنسمع.
قال: وأعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام، أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، وهو المقتول والمطعون وصاحب الهدي ومن قتل دون مالك، وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا، فهذا يغسل ويصلى عليه، وله في الآخرة ثواب الشهداء.
ثم منهم المقتول ممن لهم ثواب الشهداء ولا يعاملون في الدنيا معاملة الشهداء، ثم منهم المقتول والمطعون، من مات بطعنة أو بداء في البطن، وصاحب الهدم، من مات وقد تردى عليه الحائط أو سقط عليه سقف أو ما شابه. ثم قال: ومن قتل دون ماله. ثم قال: وغيرهم. فغيرهم هؤلاء هم: أولا من مات حريقا، ثانيا من مات بذات الجنب مرض نسأل الله العفو والعافية يكون في تحت الجلد وتخرج دمام من فوق الجلد ويؤذي صاحبه، فمن مات بسببه فله ثواب الشهداء. ثم الطاعون، من قتل الطاعون فهو شهيد. ثم الغريق، من مات غريقا فهو شهيد. ثم المرأة التي تموت بجمع بسبب ولدها، واختلف العلماء بجمع، وقالوا الجمع هو المجموع، فالمرأة ماتت وشيء فيها مجموع فهذه شهيدة، وقالوا هذا الشيء هو الولد. فالمرأة التي تموت في نفاسها بسبب ولادتها شهيدة، والمرأة التي تموت بسبب حملها شهيدة. وقال ابن أثير في النهاية: بجمع تحتمل معنيان، الولد أو ما جمعت بها بشارتها. فالمرأة التي تموت ولم تتزوج وهي بشر وتبقى على بشارتها على بشارتها، فهذه على هذا التفسير شهيدة أيضا. ومن الشهداء الذين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات بالسن، فقد ثبت في معجم الأوسط الطبراني قوله صلى الله عليه وسلم: من مات بالسن فهو شهيد. وكذا من مات دون ماله، ومن مات دون أكله، ومن مات دون دينه. رجل أخذته الغيرة فأمر ونهى فقتل، فهذا شهيد. ومن أمر كذلك السلطان فقتله فهذا شهيد، وهو أحب الشهداء إلى الله ويحشر مع حمزة كما ثبت في الحديث. وكذا من مات دون مظلمته فهو شهيد. رجل ما أسقط حقه وقال لديه وألح عليه حتى قتل. فقد ثبت في المجتمع النسائي قوله صلى الله عليه وسلم من مات دون مظلمة به فهو شهيد. وهذه الأصوات وردت في عدة أحاديث من أجمعها ما أخرج أحمد ومالك وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم بسند أو الحديث الصحيح بمجموع طرقه من حديث جابر بن عتيق رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المقعود شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقتول شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. ثم أيضا من الحديث الجامع في هذا الباب ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد بسند صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فهؤلاء هم الشهداء الذين تكتب لهم ثواب الشهادة يوم القيامة، ولكن في الدنيا لا يعاملون معاملة الشهداء، وإنما يغسلون وجوبا ويصلى عليهم وجوبا ولهم ثواب الشهداء. وصنف فيهم غير واحد رسائل مفردة طبع منها رسالتان والله تعالى. تعالى أعلم. اسمع.
قال: ولا يلزم أن يكون مثل الثواب الأول. قال والثاني
ثواب هؤلاء لا يكون كثواب من مات في المعركة لإله كلمة الله.
قال والثالث من غل في الغنيمة، من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنقل تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة، والله أعلم.
مر بنا حديث أن من غل شبله فإنه يعذب بها يوم القيامة، ولذا من غل أو من أجبر آثما ليس متحيزا إلى فئة ولم يواجه أكثر من اثنين فهذا ليس له ثواب الشهادة الكاملة، وإن كان يعامل في الدنيا معاملة الشهداء. نسمع.
قال وفي الباب في الحديث الثاني: تيسر للقتال فركب خالد بن العاص، معنى تيسر للقتال تأهبوا وتهيئوا.
انظروا إخواني إلى كيف ينزل الشيطان بين الناس. تأهب عبدة بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو للقتال بسبب كما قلنا أنه كان لعبد الله بن عمرو في الطائف أرض بستان وكان بقربها عين، وأراد أن يجري مع هذا العين من أرض عبد الله بن عمرو فغضب عبد الله بن عمرو، وكاد أن يكون بينهما قتال مقاتلة حقيقية، والعقلاء دورهم في الفتنة أن يخففوا من وقتها، وأهل الإصلاح ومن رزقهم الله جاء في وقت الإحن والفتن والمخالفات عليهم أن يؤدوا زكاة هذا الجاه للإصلاح بين الناس. هذا الصحابي الجليل خالد بن العاص ذهب إلى عبد الله بن عمرو ووعظه لكي يقرع ما أراد أن يفعل، وقال له آمن عبدته بالفضل ولا تعامله بالعدل، وعبدك ليس صحابيا وهو أخو معاوية بن سفيان وأم حبيبة ووجيه ممن له رؤية وليست له رواية، فهو صحابي من حيث الرؤية تابعي من حيث الرواية، لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديثه، وإنما روى بواسطة كما بينا في الدرس الماضي. وخالد بن العاص هذا صحابي أسلم يوم فتح مكة رضي الله تعالى عنه، وأقام بمكة واستعمله عمر وعثمان واليا عليها، فكان له جاه وكانت له ولايه، فتوسط لكي يصلح بين الطرفين. فبين عبد الله بن عامر انه مصر على ان يعامله بالعدل وانه الذي فوز حقه حتى لو قتل، واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل به اله فهو شهيد، قال هذا مال واريد ان اعامله بالعدل.